السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أقول وبالله تعالى التوفيق: هذا مجلس من مجالس فقه الأخلاق، وسبق مرارا أن الأخلاق الحميدة تنال بسؤال الله إياها، فالذي يوفق لكريم الأخلاق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وقد قال ربنا: وهدوا إلى الطيب من القول، فمن الذي هداهم للطيب من القول؟ إنه الله سبحانه هو الذي هداهم للطيب من القول. فكان لزاما لمن يريد أن يحسن أو يحسن خلقه أن يدعو ربه بذلك. وكذلك فإن الأخلاق الحسان تنال بالنظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما كل جميل وكل خير والحمد لله. وتنال أيضا بالتدرب عليها، لأن النبي قال: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتقي الشر يوقه ومن يتحرى الخير يؤتى. فتعلم الأخلاق مطلب، تتعلم كيف تكون كريما، كيف تكون صبورا، كيف تكون صامتا إذا احتاج الأمر إلى صمت. تعلم: من يتصبر يصبره الله، من يستغني يغنيه الله، من يستعف يعفه الله. وكذا معرفة أخلاق الناس لها عظيم الأثر في نجاحك في المعاملة معهم. أعود قليلا مع درس من دروسي في الأخلاق. الحديث كان بالأمس عن الاستئذان، وبين بعض صوره وهو الاستئذان من خارج البيوت كي ندخل البيوت. هذه صور أخرى من صور الاستئذان. هنالك صور الاستئذان من داخل من خارج البيوت كي تدخل، وهناك استئذان داخل البيوت أيضا بعد أن تدخل. هناك استئذان داخل البيوت سواء للداخلين أو لأهل البيت فيما بينهم. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن الله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. شوف يا عبد الرحمن الصوت غير واضح.
لا على الحس انا خلصت
وقتها. اه بالضبط. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم هم العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم الأطفال دون البلوغ ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. كثير من البيوت لم يكن لها أبواب، لم يكن الغرف أبواب، فكان الولد إذا دخل على أبيه أو أمه في هذه الأوقات الثلاث من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء قد يرى والديه في حالة يكره أن يري عليها، فشرع لنا أن نعلم الأطفال الاستئذان حتى نحفظ لهم تصوراتهم نظيفة غير مشوبة بكدر. فإن الولد إذا رأى أباه وأمه على حالة جماع أو حالة مقدمات جماع يستألي هذا ويستألي الأبوان لهذا، وربما طبق الولد هذا مع أخته أو مع زميلته في المدرسة. شرع لنا أن نعلم أبنائنا الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث التي هي مظنة الجماع، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا في كل وقت، كما قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فالشرع الاستئذان أيضا داخل البيوت، وقد كان حذيفة يقول رضي الله عنه وسئل أستأذن على أمي؟ قال ما على كل أحوالها تحب أن تراها. وفي بعض الروايات إذا لم تستأذن رأيت ما تكره، ورد نحو ذلك عن ابن مسعود عن ابن عباس عن حذيفة في بعض الآثار. أختان لي أمونهما وأقوم عليهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال أتحب أن تراهما عريانتين؟ استأذن عليهما. فيشرع أن نعلم الأولاد داخل البيوت الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث. هذا وعموما الاستئذان يكون في الخير، لا تستأذن أن تفعل محرما. فإن رجلا أو شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذا الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ كل ذلك يقول لا. فمن صرف الشاب إلا هو مقتنع بعدم الزنا دعا له النبي وضع يده على صدره ودعا ربه له أن يعفه، أو كما ورد والله أعلم. فالاستئذان لا يكون في الحرام، لا تستأذن كي تفعل حراما، والحلال أيضا لا تستأذن أن تفعله في كل الأوقات. فالله يقول لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله يحب المتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. واحد يقول لك ما تزلني أن أعشيك، طب تعشيني يا أخ، ما قلت لك لا، تزلني أن أهدي لك هدية، يعني أنت تحرق الشخص كده، هل تأذن لي أن أهدي لك هدية؟ إذن نجيب لك كيلو سمك غدا. كل هذا من المزموم، لأن أعمال البر مثل هذه لا يستأذن فيها. الله يقول ما قسمتم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أرجو إلى الاستئذان داخل البيوت. دخلنا البيت هل نستأذن نتجول بأبصارنا ها هنا وها هنا؟ سبق البيان عن أن ذلك يستأذن له. فإن عمر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن دخل واطمأن داخل البيت قال إذا لي أن أستأنس يا رسول الله، يعني أتجول ببصري هنا وها هنا. فأذن له النبي قال فما وجدت شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة جلد يعني قربة ونحو ذلك. وأيضا قال الله في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام ما زاغ البصر وما طغى، وذلك في رحلة المعراج وبعد أن وصل بعد السماء السابعة قال ربنا ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ بصر النبي ما مال يمينا ولا شمالا ولا تجاوز الحد الذي أمر بالنظر إليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فالاستئذان داخل البيوت مطلب أيضا. إذا أنت دخلت لا تتجول ببصرك كثيرا داخل البيت فإن هذا قد يؤذي أهل البيت والله أعلم. الاستئذان قد يكون هو طلب التنازل من صاحب الحقوق أحيانا. كان عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب غلام، وكان عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة الشمال أولى من كلمة اليسار. كان عن شمال النبي عليه الصلاة والسلام أشياخ، فقال النبي للغلام قد أتي النبي بشراب فشرب. قال للغلام يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال لا، لم أكن لأؤثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، يعني أنا أحب أن أكون أنا أول من يشرب بعدك. إذا لم يذكر هذا التعليل لقلنا أن الولد يعني كان ينبغي أن يسقي الأشياخ، لكن لما بين العلة الولد انتقبت المسلبة إلى منقبة. إني لا أؤثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، أنت استأذنته هو على اليمين واليمين له حق، فأنت تستأذنه لطوتي من على الشمال. الولد رفض خلاص، مدام رفض ولم يأذن انتهى الأمر. أحيانا الشخص استأذن في أمور ليست خارمة للمروءة على التحقيق. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الرسول في حديثه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع أو يستأذن. يعني أنت أخوك المسلم خطب فتاة وأنت لك رغبة فيها، هي جارتك هي قريبتك هي إلى آخره، ممكن تذهب إلى تقول أستأذنك تنزل لي عنها كي أخطبها أنا. هذا وارد لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام الرسول حتى يأذن أو يدع، حتى يأذن أو يدع. كذلك في البيت قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. المسجد سلطانه الإمام، لا تتقدم تصلي على الإمام إلا إذا استأذنت الإمام. كذلك إذا كنت في بيت شخص لا تتقدم وتؤم الشخص إلا إذا استأذنت هذا الشخص، لأن الرجل هو سلطان بيته. ليؤمن الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، فتستأذن للإمام إلا فإذا منع امتنع. وكذلك قد يكون هناك كبير وصغير، الكبير أولى بالكلام. قول النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر، لما جاء حويصة ومحيصة يتكلمان سأل أصغر منهم يتكلم قال النبي كبر كبر. وأيضا قال النبي رأيتني أستاك أتسوك فأتاني رجلان فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر كبر، فيجوز لي إذن أن أستأذن الكبير. الكبير هو صاحب الحق، لكن هب أنني أريد أن أتكلم لبيان أمر فأستأذن الكبير، ولا جناح علي إذا أذن لي بعد ذلك في الكلام، لا جناح علي إذا أذن لي في الكلام. فأستأذن أصحاب الحقوق يتنازلوا عن حقوقهم. فهذا الصدد أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين قال للأنصار: يا معشر الأنصار، إن إخوانكم قد أتوا تائبين مسلمين، فرأيتم أن تردوا إليهم سبيهم فعلتم. فقالوا: قد وافقنا، أذنا يا رسول الله. قال: لا، قوموا إلى رحلكم حتى يرفع إلي عرفاؤكم. إن ممكن شخص يغلب الناس بصوته يقول: خلاص نحن موافقون، أنا معك للصبح يا عم الشيخ، والناس الآخرون متضررون. قال النبي: لا، لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، ارجعوا إلى رحالكم ولأتيني عرفاؤكم برأيكم، يعني زي العمد والشيوخ البلد ونحو ذلك، روحوا البيوت وشوفوا أخبار الناس وارجعوا لي برأيهم النهائي، قوموا إلى رحلكم وليأتيني عرفاؤكم بآرائكم، يخبروني من وافق على التنازل ممن لم يوافق. فإذا يجوز استئذان الشخص للتنازل عن بعض حقه. المرأة تستأذن إذا أرادت الخروج إلى الصلاة في المسجد، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنكم نساؤكم للخروج إلى البيت إلى المسجد بالليل فأذنوا لهن. إذا استأذنكم نساؤكم الخروج إلى المسجد في الليل فأذنوا لهن. قام ابن لعبد الله ابن عمر يقول: والله لنمنعهن. أقبل عليه أبوه فسبه سبا شديدا، يقول الراوي: ما رأيته سب أحدا قط مثل هذا السب الذي سبه ابن عمر لابنه، قائلا: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، لا أكلمك ولا تكلمني أبدا، لا أكلمك ولا تكلمني أبدا. هناك صور من صور الاستئذان كثيرة معلومة، وكما أسلفنا المرأة تستأذن زوجها إذا أرادت الخروج. قول عائشة رضي الله عنها في حديث اللفك: إذن لي أن آتي أبوي يا رسول الله. ولكن قد تطرح بعض المسائل في هذا الصدد تحتاج إلى فقه، وهي أن رجلا تزوج امرأة فقال لها: لا تذهبي إلى أهلك أبدا. لماذا هكذا لا تذهبي؟ فلا يجوز لها أن تخرج دون استئذانه. قل: إذا أمنت الغوائل لا بأس، لأن انقطع الرحم فساد في الأرض. قال تعالى: هل عسيتم فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأما أبصرهم. الاستئذان صوره متعددة جدا. جاء رجل إلى أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير وقال: يا أم عبد الله، هل تأذني لي أن أبيع في ظل دارك؟ هذا حقها. هل تأذني لي أن أبيع في ظل دارك؟ فقالت: إني إن أذنت لك فالزبير زوجي رجل غيور وسيتأبى عليك، فانتظر ليلا أو انتظر حتى يرجع الزبير وتعال استأذن. علمته. فجاء هذا الرجل لما جاء الزبير يقول: يا أم عبد الله، هل تأذني لي أن أبيع في ظل دارك؟ اشتدت عليه، قالت: ليس في الدنيا غير ظل داري، بيع في مكان آخر. غاضب زوجها الزبير، قال: كيف تشتد علي؟ تعال. قالت: تأذن يا أبا عبد الله أنت الذي؟ قال: أذن. قد خلاص، وهي التي خططت لهذا، وهذا من الحيل في الخير، في الحيل في الخير. فالاستئذان مطلب علينا أن نفقهه جيدا، علينا أن نفقهه لأنه من كريم الأخلاق أن تستأذن الشخص فيما يخصه، تستأذن الشخص فيما يخصه. أقول وبالله تعالى التوفيق، هل يستأذن الأبوان للخروج للجهاد في سبيل الله؟ إذا كان الجهاد فرضا على الأعيان لا استئذان، إذا دان بلاد العدو بلاد المسلمين لا استئذان حينئذ. أما إذا كان فرضا على الكفاية يلزمه أن يستأذن، إذا كان الاستئذان فرضا على الكفاية يلزمه أن يستأذن. جاء وفد الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه في أسارى بدر، فكان العباس عم الرسول عليه السلام أسيرا ونائم في القيد، يتوجع طول الليل يتألم، الجو حر مقيد بالحديد رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أنه حتى يخرج يدفع فدية، فجاءت الأنصار وقالوا للرسول إذن لنا أن نترك لابن أخدنا فداءه يا رسول الله، لم يقولوا اتركنا أو دعنا نترك لعمك فداءه حتى لا تكون المنة منهم على رسول الله، وإنما قالوا إذن لنا أن نترك لابن أختنا فداءه حتى تكون المنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ليست المنة منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الهاتف له آداب، آداب الاستئذان بالهاتف. لا يصلح في الهاتف وأنت واقف وحدك خذ كلم فلان، هو يطلبه وفجأة يعطيك، أو أنت ممكن تكون مستعد للكلام معه وغير مستعد للكلام معه، أو لا تحب الكلام معه يقول لك خذ كلم. ما هو أدب؟ ليس من الأدب أن تتصل بالشخص تقول خذ كلمه، طب أنا مشغول الآن، ذهني غير مرتب للكلام معه. أول تستأذن، هل لك في فلان؟ هل لك في فلان تكلمه؟ أو ليس لك، يقول ليس لي في فلان. كما جاء علي والعباس إلى عمر، وجد البواب واقفا اسمه يرفع، فقال علي والعباس يرفع يرفع استأذن لنا عند عمر، فدخل يرفع على عمر قال هل لك في علي وعباس؟ هل لك في علي وعباس؟ يعني يدخلان. فأذن عمر بلا ريب في دخول علي والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلسه. كانت مشكلة بينهما. فالشاهد أنك تستأذن وإن قيل لك ارجع فارجع. فالهاتف أحيانا واحد يقول لك خذ كلم، والثاني في هذا مخالفين في أداب الهاتف، يعني اتصل بك شخص في الهاتف خلاص، سمعت أنت مرة مرتين ثلاث مرات وكنت متعبا، ممكن لا يصلح لك أن ترد وأنت متعب، لأن تستقبله بالاستقبال لائق ولا تعطيه حقه في الاتصال، فيكرر الاتصال 50 مرة 60 مرة أحيانا 100 مرة، اتصال مستمر ليس هذا من الأدب، ليس من الأدب أن تزعج الناس بالاتصال الهاتفي المستمر. لما تصل مرة مرتين أو ثلاثا حتى ترى أنك قد أبلغت الرسالة، وبعد ذلك هو يتصل أو لا يتصل، شيء آخر يخصه، شيء آخر يخصه بارك الله فيك. فالاستئذان له آداب وله أحكام، تقدم كثير منها بالأمس، وما زالت الآداب تتأتى، آداب الاستئذان بحسب المناسبات، بحسب المناسبات. ناس جلوس في خطبة الجمعة، هل يشرع لأحدهم إذا أراد أن يدخل الحمام أن يستأذن الخطيب أو لا؟ ما هو هذا يشغل الناس أكثر مما مما لو لم يستأذن، مما لو لم يستأذن. فالاستئذان له فقه بارك الله فيكم بيانه النبي عليه الصلاة والسلام. والاستئذان صوره متعددة، صوره متعددة بارك الله فيك. استعانوا بالله الإجابة على بعض هذه الأسئلة. الفتح مكبر الصوت الهاتف أمام الناس يحتاج إلى إذن. نعم يحتاج إلى إذن يا مصطفى بن خميس. يعني في شخص يتصل بي مثلا يقول عندي فتوى يا شيخ والناس أمامي، ما يصلح لي أن أفتح السبيكر أسمع الناس الفتوى إلا إذا استأذنته لعلة. قلت مثلا معي بعض العلماء الآخرين، هل تأذن أن يسمعوا صوتك كي يساعدونني في الفتوى على سبيل المثال؟ فيلزم الاستئذان. وتستأذن أيضا إذا أردت أن تسجل المكالمة، إذا أردت أن تسجل المكالمة، لأن أحيانا الشخص يكون على سجيته ويتكلم بعفوية وإذا بالذي أمامه ماكر، وهذا الشيء في زماننا وليس من الأدب، ليس من الأدب أن تتصل بشخص تسأله وهو يكلمك وأنت تسأله. ليس في ديني أنك تسجل، لكنك ماكر وخائن وغادر تسجل وأنت في وقت هدوء لأنك مرتب نفسك أنك لا تخطئ وتستفزه ويخطئ، فأنت متحمل الاسم غشاش وفيك غدر. فبين له إذا كنت ستسجل مقامه، ستسجل كلامه، بين له أنني سأسجل مكالمتك، سأسجل مكالمتك، هذا الأدب. لكن أنت في هدوء بال وأنت مخطط وتتكلم بأدب مصطنع وتخرجه عن شعوره وتجعله يخطئ. قل للناس شوفوا يا جماعة أنا بكلمه بأدب وهو يقل أدبه، كلام لا يرضي الله. هذا الكلام انتشر في الناس، تسجيل المكالمات بغير إذن الناس الذي ترونه يفعل ذلك انتبهوا، لأنه خائن. وكما عمل مع الناس سيعمل معك، كما صنع من مع الناس سيصنع معك. فالناس الذين يسجلون مكالمات الناس دون إذن منهم هؤلاء سيحاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى على هذا الغش والعياذ بالله. ولا تفتح السبيكر وأنت تكلم مثلا شخص استأمنك على الحديث تسمعه لناس آخرين إلا بإذنه، إلا بإذنه. فانتبهوا يا إخوة، لأنه ظهرت في عالم الهواتف والاتصالات الهاتفية أمور مخالفة للشريعة كثيرة والله أعلم. وهذا من الأدب في هذا الباب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله بالليل طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. إذا كنت غائب مدة لا تأتي، تدخل فجأة على الزوجة تشوفها بتعمل إيه، لا استأذن الأول، أمهله حتى تنطشط الشعثة وتستعد المغيبة بارك الله فيكم. الزموا هذا الأدب، أدب الاستئذان، يريح الجميع. أنا ذهب أنا وشخص نتكلم وأنا رتبت في نفسي بعض الكلام الذي أراه طيبا ممكن أستأذنه، تأذن لي أن أتحدث، أنت أحق بالكلام، أنت الكبير، كنت أذن لي إن أذن وإلا لم يأذن. استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه، كان يقسم بين نسائه عليه الصلاة والسلام ويقول عليه الصلاة والسلام أين أنا اليوم، أين أنا غدا، أين أنا اليوم، أين أنا غدا. استبطاء لليلة عائشة، في النهاية استأذنهن أن يمكث هذه المدة، مدة المرض، أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فأذن له. فالاستئذان هو طلب الإذن من صاحب الحق، يتنازل عن الحق أو عن بعض الحق، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا وإلى بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع وغير الموضوع إن شاء الله. إذا رأيت شابان يتكلمان أثناء خطة الجمعة ماذا أفعل؟ اسكت يا أمير، هذه مهمة الإمام، مهمة الخطيب، يجوز له أن يسكتهما. وإلا أنت، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لصاحبي أنصت والإمام يخطب فقد لغى. أما زيادة من لغى فلا جمعة له لا تصح، فلا جمعة له، من لغى لا جمعة له لا تصح. ما حكم كسر عظم العقيقة؟ ليس هناك نهي علمته عن كسر عظم العقيقة، لا أعلم أي نص ينهى عن كسر عظم العقيقة، فلا بأس أن تكسرها إذا احتجت إلى كسرها. بارك الله فيك. هل يجوز للخال أن يعوق عن ابن أخته بدون وكالة؟ بسم الله. نعم، يجوز له ذلك. هل قال عمر: لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال أوجه وخذهم بالسنن؟ هذا يا أخ محمد ينقل عن علي يوصي ابن عباس لما أرسله للخوارج، لكن أيضا نحتاج إلى مراجعة السند، لكنه أشهر بأنه مروي عن علي ليس عن عمر رضي الله تعالى عنه. بعض المصلين يقوم بإرجاع بعض الصغار من الصف الأول إلى الوراء ويأخذون مكانهم وقد يكونوا مميزين، هل واجب استئذانهم؟ في هذه الحالة لا يجب استئذانهم يا ماجيك، لأن الرسول عليه السلام قال: ليليني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد أتى أبي بن كعب رضي الله عنه وكان سيد القراء، فرأى الصفوف أقيمت ورأى ولدا غلاما شابا خلف الإمام فجدبه ووقف مكانه، فلما انقضت الصلاة نظر إليه الشاب مغضبا فقال له: أبي يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي الأمي إلينا أن نليه في الصلاة، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة. الأحلام والنهى يبقون خلف الإمام ويعلم الصبي فقط برفق. قل كانت عقوبة شكت بسط رأس من الفعل واثنين من أصحابه، الباقي عفوت عنهم أمام المسؤول. أنا الشخص الذي قلت عن الشخص الذي فتح شيئا يخصني، في الموضوع يعني. يقول: في أوروبا تذكرة قطار نشتريها تقدر تركب أي قطار داخل الدولة لمدة شهر وتسافر من مدينة لمدينة وباصات داخل المدينة كما تحب مقابل هذه التذكرة، هل يعتبر غرر؟ لا، هذا كاشتراكات القطار ليس بغرر، عشان ليست داخلة في الغرر إلا معروف مبتداها ومنتهاها معروفة. أنت اشتريت التذكرة معروف أنك تركب كيف شئت و تتنقل كيف شئت، خلاص انتفى الغرر بالنسبة لك أنت ولهم. كالبوفيه المفتوح كما يسمونه، المطعم المفتوح، قلت تدفع 100 ريال تدخل تأكل كما تشاء، عرف أنت عرفوا على ذلك وهم رتبوا أنفسهم على ذلك. ما قوي عمر بن الخطاب أو علي أو خالد قف إيه مش فاهم. هل الحكمة هي الذكاء وهي مكتسبة؟ الحكمة وضع الشيء في محله اللائق به يا محمد، تكلم بالكلمة في الموطن اللائق بها، تشتد إذا احتاج الأمر إلى شدة، تلين إذا احتاج الأمر إلى إلانة، فهذه الحكمة. فالحكمة وضع الكلام في مكانه المناسب أيضا. إذا لم استطع نأخذ ماء العائن هل يغني أثره من ملابس أو أمسح مكانه؟ لم يرد هذا يا صفية. سؤال أخت صفية تقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين حق وإذا استغسلتم فاغتسلوا، وأمر النبي عامر بن ربيعة أن يتوضأ ويغسل داخلة إزاره ويعطي الماء للمصاب بالعين، لكن هب أن هذا لا يتيسر، يقول هل يجوز أن أخذ ملابسه؟ لا، لم يرد هذا، والله أعلم. زوجي يريد أن يردني بعد الطلاق 3 مرات ويأخذ برأيي أن طلاق المرأة الحائض لا يقع. التطليق الأولى هل هو حلال؟ بل حرام، ستعيشين في الحرام بارك الله فيك. وطلاق الحائض واقع عند الأئمة الأربعة. هل يجوز أن يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون؟ يجوز، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله، قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ورسول مات خلاص، ما في مشكلة. موضوع فتح زميل لشيء قد يسبب حرجا أو اتهاما بالمعصية، هذا كان الموضوع قلت لي بين، لم أفهم شيئا. صديق حب خادمة بيت، صديقي حب خادمة البيت، أعوذ بالله فعل مع المحرم، حتى حملت معقد العقد ولم يحضر العقد عن بعد في دولتها، ودفعت مهر ولم يدفع، ذهب وهي لم تولد بعد، ودون أن مهلي، فما حكمه وكيف له أني؟ مش عارف توضع السهم، خلاص هو عقد وطلق ولا ما طلق؟ ذكر انه طلق ولا ما طلق؟ هو زوجه الان، لكن في جزئيه تصار مساله استلحاق ولد الزنا، استلحاق ولد الزنا. والمعنى اذا رجل زنى بامراه عياذا بالله فولدت له ولدا، هل هذا الولد من حقه؟ ممكن ينسبه لنفسه ويقول هذا ابني أو لا يجوز؟ أقول في تفصيل، إذا كانت هذه المرأة متزوجة وأعطوها زوجها، فالرسول يقول الولد للفراش وللعير الحجر، فالولد لزوجها ليس له. أما إذا كانت ليست بذات زوج وليس هناك من ينازع في هذا الولد، يقول إنه ابني، ليست متزوجة وليس هناك من ينازع في شأن هذا الولد، وهو أقر وهي أقرت، فأختار رأي الأحناف في هذا الصدد وهو رأي ابن تيمية أنه يجوز له نسبته إليه. هو أقر وهي أقرت، وليس هناك منازع وليس هناك فراش، ليس هناك منازع وليس هناك فراش في هذا الصدد، ما هناك منازع. ورد في زمن علي أن 3 وقعوا على جارية في طهر الجوار اللواتي باعنا واشترينا، فجمعهم علي بعد أن ولدت، قال أتقراني؟ يسأل 2 أتقراني لهذا بالولد؟ قال لا. فدرج المسألة، أتقراني لهذا بالولد؟ قال لا. أتقراني لهذا بالولد؟ قال لا. فأقرع بينهم وألحق الولد بما جاءت عليه القرعة، والله أعلم. الأخت منار، المحاربون لهم حكم خاص بارك الله فيك. صلاة التسبيح حديث رواه ضعيف الإسناد. كيفية الجمع بين حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ الجمع من ناحيتين يا أخي محمود، بعد أن تقر بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما صورة الجمع الأول، إن لم يغفر الله له، أعني الذي في قلبه مثقال ذرة من كبر، إذا لم يغفر الله له لا يدخل مع الداخلين الأولين، بل قد يعذب بقدر كبره ثم بعد ذلك يلحق بالجنة، أو أن هناك جنانا معينة أعدت للمتواضعين لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذه أقوال العلماء، يدخل جنانا معينة أو لا يدخل مع الداخلين الأولين، والله أعلم. خلاص يا خاص، تكلمنا على الهاتف الخاص الله يغفر لك. الناس ما يفهموا، هل تحليل دي إن بدل القرى عند الاختلافات؟ لكن لازم تعلم أن الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية، لأن النبي في قصة الملاعنة رأى الولد أشبه بالمتهم حذو القذة بالقذة، كما أن الغراب يشبه الغراب، لكن النبي قال لولا الأيمان لكان لي ولا شأن. الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية. كذلك في حديث عتبة بن أبي وقاص قال النبي ولك عبد بن زمعة الولد الفراش والعير الحجر، فقضى بالأدلة الشرعية ليس بالأدلة الفنية. عندي ذهب من زواجي من 15 سنة، وكنت أعرف أنه ليس له، ليس عليه زكاة، لكن تأكدت أن عليه زكاة، أنه 120 جرام. ماذا أفعل في 15 سنة السابقة؟ خلاص، ما دمت كنت تعتقدين أنه ليست عليك زكاة فزكي زكاة سنة واحدة، بارك الله فيك. الأخت نهى تقول لو أريد تخصيص يوم أقرأ فيه القرآن وكنت أبو لشخص شخص مين؟ لا يجوز هذا، ولم يفعل النبي هذا يا أخت نهى. لا يجوز أن نقرأ القرآن ونأب ثواب القراءة للميت. يقول لأن أكل الدجاج في أوروبا المذبوح في مذابيحهم يصعقون الحيوان بعدين يذبحوه، إذا مات من الصعقة لا يحل، لكن إذا أدركوه وذبحوه وأنهر الدم، فالرسول يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله. يقول أبويا طلق أمي 3 بس بالقول، وهو متعصب ومش عارف يرجعوا ازاي، مش عارف يرجعوا ازاي. الأول خلاص طلقها 3 لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إذا كان طلقها 3 تطليقات متفرقات، إذا كان طلقها 3 تطليقات متفرقات لا تحل لأبيك حتى تنكح زوجا غيره. ولكن أنصح بالاتصال حتى نستفسر منك عن بعض الأمور. خلاص يا خاص، كلمني في الهاتف الخاص يا عبد الرحمن، الأخ شغلنا كثيرا. مش هل يجب تنبيه الناس بلفتة المكان مراقب بالكاميرات؟ الأفضل يا أخ محمود، حديث الشيب نهى النبي عن نتف الشيب وقال إنه نور المؤمن في سنده مقال، بارك الله فيك. لنا كتاب يا مولى عادل اسمه فقه تربية الأبناء، تواصل معي لك منه نسخة هدية، وإن زرتنا أعطيناك إياه. امرأة زوجها تارك للصلاة تفارقه وما عليها أن تفعله؟ طبعا إذا فارقته ليس عليها أي جناح، لأنه تارك للصلاة ليس عليها أي جناح. لكن هل هو كافر؟ إذا كان كافرا تارك الصلاة جحودا لا يحل البقاء معه، بارك الله فيك. كيف أزيد قدرة الحفظ عندي؟ استغفر الله كثيرا واسأل الله أن يقوي عقلك، وراجع كثيرا وادعو إلى الله بالذي تعلمه من كتابه ومن سنة رسوله. هل ابتعاد الزوجة عن زوجها في ضرر وعدم تيسير في شغله؟ مش فاهم، دعنا نتكلم عن الناحية الشرعية، يعني ترفض الفراش أو ماذا؟ أيوم امرأة دعا زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، لكن هذا كان ناشئ عن مرض أو عن ناشئ عن سبب معين؟ بيني السبب بارك الله فيك، سؤال غامض. في أختي معنا بالعمرة، أول مرة تعمل عمرة أحرمت على الطائرة طافت وتعبت ولم تسعى ثم قصرت عن جهل ماذا عليها؟ إذا كانت عن جهل نسأل الله أن يعفو عنها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، فتنزل تكمل السعي وفقط. بارك الله فيكم. حكم إقامة جنازة للميت 3 أيام عند بيته كما في مصر، ما ورد مثل هذا عن رسول الله عليه السلام، لكن قد يجلس يوما أو يومين في بيته، وإذا جاء المعزون عزوا فيه. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ، كنت بسأل حضرتك دلوقتي حكم البرامج اللي هي المذكرة اللي من دول زي ألمانيا وكده.
والله رب العزة يقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عاقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.
يعني الدولة دي تعتبر محاربة لنا دلوقتي؟
اسألي والله لا أدري عنها، اسألي عنها. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
فضيلة الإمام كيف حاله؟
الحمد لله، تفضل.
حبك الله والله.
حبك الله ولا حول ولا قوة إلا
بالله. بعد إذن حضرتك، الوالدة والدتي بارك الله في عمرها يعني مريضة الله يديها الصحة، اللي هو مرض اللي هو يعني اللي هو الزهايمر، النسيان كشفنا اللي هو مرض الزهايمر، بتنسى الاسم الاولاد وبتنسى التوقيت، ليست مدركه بالتوقيت او كده يعني. فكنت بسال حضرتك عن حكم الصلاه او حكم الصيام، فما الحكم؟
تصلي قدر استطاعتها وتصوم قدر استطاعتها، ان عجزت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شكرا. وإن أردتم أن تصوموا عنها في الأيام التي أفطرتها، فالرسول يقول من مات عليه صام عنه وليه. وإن كانت كبيرة السن وتريد أن تفطر، أفطرت وأطعمت كل يوم مسكينا كما فعل أنس. أنس لما أسن لما تقدم به السن كان يفطر ويطعم، وكان كل يوم مسكينا. كنت أصلي خلف الإمام وراكع، وإنما زلت أقرأ سورة قصيرة ثم رفع قبل أن أركع، ثم رفعت أنا من الركوع وهو يكبر للسجود. الناس لا تعود لمثل هذا، المراد منك موافقة الإمام. قال خلاص أنت الآن الصلاة صحيحة ما دمت أتيت بها كملة، وبعد ذلك لا تفعل مثل هذا. لو أدى الأولاد ذهبا لأمهم والأم ماتت، هل الذهب يكون ميراث؟ أم يأخذ الذين أدوا؟ لا، يكون ميراث، لأن الأم تملكته بطريق صحيح والهدية من أولادها. ما حكم الصيام التطوع للحفاظ على الصحة مع رجاء الأجر؟ لا بأس بذلك وفقك الله. بهذا القدر أجتزي حمدا الله شاكرا لأنعمه، صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حكمنا وإليك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا، وحسن أخلاقنا، وأصلح أعمالنا، وأخلص نوايانا، واسلم سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.